عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وقال أيضا: الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق. من أفضل صيغ وأساليب الذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صيغة عبادية يثاب عليها الإنسان ثوابا عظيما، ولها آثار دنيوية وضعية أيضا. فمن فوائد الصلاة على النبي وآله أنها تكون مفتاحا للدعاء، فإذا افتتح الدعاء بالصلاة على النبي وآله كان أقرب للإجابة. لذلك نلاحظ مستمعين الكرام في الكثير من الأدعية أنها تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرى مثلا: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني كذا وكذا، إلى آخر الدعاء. ومن فوائدها أيضا قضاء الحوائج، فقد ورد في الروايات أن من قال يا رب صل على محمد وآل محمد 100 مرة قضيت له 100 حاجة، 30 للدنيا والباقي للآخرة. ومن فوائدها أيضا أنها تطهر القلب من النفاق كما ورد في الروايات الشريفة. فينبغي للمسلم أن يلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته في كل حين، فهي خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، قاضية للحاجات، دافعة للبلايا والشرور. ومن المتفق عليه لدى جميع المسلمين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تقترن بالصلاة على آل النبي. ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة التي تجمع بين النبي وآله هي الصيغة الحقيقية للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، ومعشر سميتهم أئمة 12، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر.
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
الصلاة على النبي مستمعينا الأكارم تكون واجبة في التشهدين الأوسط والأخير، فعند قول المصلي في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يجب أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصلاة واجبة، وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه أينما كان السامع وفي أي حال، حتى لو كان ذلك في أثناء الصلاة. فيستحب لمن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر عنده أن يصلي عليه، سواء ذكر بالاسم أم بالكنية أم باللقب أم بالضمير. فلو كان المصلي في الصلاة وسمع بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب له أن يصلي عليه، وكذلك يستحب للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت، لأن ذكره والصلاة عليه بركة وفيه ثواب وأجر عظيم.
ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، دعا ذلك المبعوث طاف وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات.
سمع أحد المعاندين عالما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر آل النبي بخير، فامتلأ غيظا وسأل العالم قائلا: لم تذكر آل النبي ولا تذكر أصحابه؟ فقال العالم: نعم، لقد ذكرتني بشيء كنت أريد أن أفعله. قال: ما هو؟ قال: أريد أن أقترح على علماء المسلمين جميعا أن يغيروا صيغة الصلاة في التشهد الأوسط، فيحذف منها آل محمد ويضع بدلها أصحاب محمد. فضحك الرجل المعاند وقال: لكن الصلاة في مثل هذه الحالة تكون باطلة. فقال العالم: إذن هل أنت مجنون؟ تريد مني أن أترك من لا تتم الصلاة إلا بهم وأتبع من تبطل بهم الصلاة؟ فبهت الرجل ولم يجد جوابا.
في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا، لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال، بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا، سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات.
أجل مستمعينا الكرام، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثقل الميزان وتفتح أبواب السماء وتعجل بالإجابة وتزيد في البركة وتذهب بالنفاق. وعند الصلاة على النبي يجب أن يذكر آله معه كما أمرنا هو صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نستمع معا إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة اليوم الوطني للصمود.
في الغارات على الأحياء السكنية في صنعاء في بني حوات سقط فيها 32 مدنيا شهداء، بينهم 14 طفلا وثمان نساء، وأصيب فيها 130 مدنيا بينهم 12 طفلا وعشرون امرأة، كل هؤلاء استشهدوا وأصيبوا داخل منازلهم التي دمرت على رؤوسهم بالقنابل والصواريخ بكل وحشية وبدون سابق إنذار. هذه هي البداية في الغارات الأولى. هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى وبينهم عدد كبير من الأطفال والنساء الذين استشهدوا وأصيبوا في تلك الليلة في تلك الغارات، مع أنها غارات مفاجئة وإجرامية ووحشية بدون أي سابقة لصراع ومشاكل وحرب أو حتى توتر مباشر ما بين الشعب اليمني وبين تلك الدول المعتدية، إلا أن الموقف السائد في الجو العام بالنسبة للجهات الرسمية والأنظمة الرسمية في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي بقية البلدان تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية وتجاه هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المدنيين في منازلهم، كان الموقف السائد لدى الكثير من الجهات والأنظمة الرسمية هو التجاهل لما يجري، إن لم يكن التأييد لما حدث، تأييد لتلك الجرائم. الكثير منهم صمتوا تجاه ذلك، وكان الموقف الإنساني، الموقف الأخلاقي، الموقف الحق المبدئي لفئات محدودة من هم في إطار محور المقاومة وأحرار الأمة، بينما نجد أنه أحيانا إذا حصل قصف في الحالة الدفاعية ولو لم يصب أي شخص أو لم يتسبب بأي أضرار، كانت أضراره محدودة مادية في سياق عمليات دفاعية، كم تصدر من الإدانات والاستنكار حتى من جهات عربية تقدم نفسها باعتبارها جهات دينية كالأزهر في مصر. الأزهر في مصر لم نعرف عنه ولا مرة واحدة إصدار بيان استنكار لأي جريمة من جرائم تحالف العدوان في اليمن، مهما كانت، مهما كان مستواها، مهما كانت نتائجها وما نتج عنها من ضحايا وشهداء وجرحى من أطفال ونساء وأبرياء. الكل يعرف أنهم أبرياء وأن قتلهم يعتبر إجراما وظلما بغير حق، لا يصدر في العادة أي بيان استنكار لذلك. ولم يكن هناك أي موقف كما قلنا باستثناء جهات محدودة. استمر السلوك الإجرامي بهذه الطريقة، القتل الجماعي، القتل أعداد كبيرة، ومعظم الجرائم تلك تأتي بحق المدنيين في الأحياء السكنية في المدن في القرى. ومهما بلغت جرائم تحالف العدوان، مهما كانت وحشيتها، مهما كان عدد ضحاياها من الشهداء والجرحى، لا صوت. البعض يصدر ترحيب بذلك والتأييد لذلك والتشجيع لذلك. نذكر هنا نماذج منها محدودة كعناوين. فمثلا في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015، قامت الطائرات الحربية لتحالف العدوان السعودي بشن غارات جوية في بني حوات في بمديرية بني الحارث. كما قلنا هي البداية، تسببت في استشهاد 32 مدنيا بينهم 14 طفلا وبينهم 8 نساء، وإصابة 103 مدنيا بينهم 12 طفلا و20 امرأة. في يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2015، قصف في أمانة العاصمة في مديرية السبعين، تسبب في استشهاد 120 مدنيا، هؤلاء دفعة واحدة في قصف في تلك الحادثة، بينهم 25 طفل وست نساء، وإصابة 647 مدنيا بينهم 56 طفل و30 امرأة. لاحظوا قتل جماعي بأعداد كبيرة، لم يكن هناك لهذه الجريمة أي تأثير يذكر في تحريك ضمائر ووجدان الكثير من الأنظمة في عالمنا العربي والإسلامي وفي بلدان العالم المختلفة. مثلا في يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015 في محافظة الصعدة، قصف يتسبب في باستشهاد 37 مدنيا بينهم 24 طفلا وست نساء، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفلان وأربعة نساء. لاحظوا أعداد كبيرة، دفعة كبيرة من الشهداء، بينهم 24 طفلا استشهدوا دفعة واحدة. مثلا في مديرية آزال في صنعاء في 2015 أيضا، قصف من تحالف العدوان يتسبب باستشهاد 91 مدنيا، أولا دفعة واحدة، بينهم 15 طفلا و13 امرأة، وإصابة 441 مدنيا بينهم 36 طفلا و16 امرأة. لاحظوا أعداد كبيرة وأرقام كبيرة، الجرائم رهيبة دون أن يكون هناك أي موقف إيجابي لدى البعض. مثلا في 24 من ديسمبر 2019، جريمة في محافظة صعدة، قصف تحالف العدوان في منازل المواطنين، ونتج عن هذا القصف أيضا استشهاد 24 مدنيا بينهم 5 أطفال وست نساء، وإصابة 20 مدنيا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء. أيضا استهداف في محافظة الجوف عبر الطيران، نتج عنه استشهاد 35 مدنيا، هذا في فبراير 2020، 35 مدنيا دفعة واحدة، بينهم 27 طفلا وست نساء، وإصابة 23 مدنيا بينهم 18 طفلا وامرأة. لاحظوا دفعة واحدة، دفعة واحدة. هذه فقط نماذج بسيطة وأمثلة وعناوين، وهناك أيضا الكثير والكثير من الجرائم التي حصلت ووثقت وأتى الحديث عنها منها، ومن أبرزها جريمة في 2015 في زبيد بمحافظة الحديدة، ونتج عنها استشهاد 116 مدنيا، هؤلاء دفعة واحدة في جريمة واحدة في قصف في غارات واحدة، 116 مدنيا بينهم 6 أطفال و7 نساء، وإصابة 94 مدنيا بينهم 14 طفلا و9 نساء. وهكذا في بقية المحافظات جرائم رهيبة جدا، مثلا جريمة في تعز في باب المندب واستهدفت مدنيين، كانت نتيجتها استشهاد 40 مدنيا بينهم 14 طفلا و21 امرأة، وإصابة 4 مدنيين بينهم 3 أطفال. مثلا في أيضا في محافظة دمار في سنبان استهداف عرس، نتج عنه استشهاد 49 مدنيا بينهم 22 طفلا و13 امرأة، وإصابة 70 مدنيا بينهم 17 طفلا و8 نساء. هكذا مثلا في عدوان استهدف القاعة الكبرى في عزاء آل الرويشان في صنعاء في 2016، نتج عنه استشهاد 193 مدنيا بينهم 33 طفلا، وإصابة 890 مدنيا بينهم 40 طفلا. عناوين كبيرة لجرائم ضحاياها من الشهداء والجرحى الكثير والكثير. إجمالي الشهداء والجرحى عموما خلال 7 سنوات بلغ عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى. الشهداء مثلا في الأسواق بلغ عددهم 1935 شهيدا و2497 جريحا، هؤلاء في الأسواق ممن استشهدوا نتيجة القصف للأسواق، قصف تحالف العدوان. في سيارات النقل على الطرقات في حركة المجتمع في الطرقات بلغ عدد الشهداء 2481 شهيدا والجرحى 1994 جريحا. عناوين كثيرة جدا، الحديث عن هذا جرى خلال الأيام الماضية في فعاليات متعددة، إحصائيات وأرقام. هذا على مستوى جرائم القتل والاعتداءات بالقتل، عناوين بسيطة لأن العدوان استهدف الشعب اليمني في كل مكان، في المنازل، في الأحياء، في المساجد، في كل المناسبات، مناسبات الأفراح، مناسبات الأحزان، في الطرقات، في الأسواق، في المساجد، في المستشفيات. فكانت النتيجة الكثير الكثير من الضحايا شهداء وجرحى. ثم على مستوى التدمير الشامل، يعني قتل جماعي، استهداف جماعي لأبناء شعبنا اليمني، وكذلك سعي لتدمير شامل يستهدف كل البنية التحتية وكل مظاهر الحياة في بلدنا وكل المصالح العامة. وهذا أيضا نذكر عنه نماذج ملخصة في الاستفادة من الإحصائيات التي تم الإعلان عنها على نحو تفصيلي. فالمنازل المستهدفة هي بالآلاف، المنشآت الجامعية 182، المساجد 1592، لاحظوا عدد كبير من المساجد استهدفت، ومساجد أكثرها ليست في مناطق الاشتباك والمواجهات، أكثرها في داخل المدن والقرى، والبعض منها مساجد أثرية. المرافق الصحية والمستشفيات 409، عدد كبير جدا بالنسبة لما هو موجود. القطاع التعليمي في المدارس والمراكز التعليمية 203، المنشآت الرياضية 138، المواقع الأثرية المستهدفة بالقصف بدون أي مبرر، بل كونها مواقع أثرية جعل منها بالنسبة لتحالف العدوان أهدافا مهمة. 253، الحقول الزراعية أكثر من 9000، الحقول الزراعية التي استهدفها تحالف العدوان وأحرقها بقنابله وصواريخه. المطارات 15 مطارا، الموانئ 16، محطات مولدات الكهرباء بالمئات، الطرق والجسور بالمئات، شبكات ومحطات الاتصالات بالمئات، شبكات المياه وخزانات المياه أكثر من 2000 خزان وشبكة مياه، المنشآت الحكومية بالآلاف، مصانع أكثر من 400، ناقلات الوقود أكثر من 300، مزارع الدجاج والمواشي أكثر من 400، المنشآت التجارية بالآلاف أكثر من 11000، وسائل النقل بالآلاف، شاحنات الغذاء 951، الأسواق 694 سوقا، قوارب الصيد 480، مخازن الأغذية أكثر من 900، قرابة 1000، محطات الوقود أكثر من 400. بمعنى تدمير يستهدف كل المنشآت وكل البنية التحتية بهدف الإضرار بهذا الشعب، يعني يهدف إلى القتل من جهة، إلى تعطيل حركة الحياة في الجهة، إلى تحويل الشعب اليمني بشكل عام إلى شعب منكوب يتحول أبناؤه إلى لاجئين وهاربين ومشردين، ويتعطل عندهم كل نشاطهم وحركتهم في الحياة. عدوان شامل بكل ما تعنيه الكلمة، يمارس القتل، التدمير، الحصار الشديد، الحملات الإعلامية في الحرب النفسية على الشعب، الحرب النفسية يستهدف بها الشعب بشكل عام، كل أشكال وكل وسائل الإضرار بهذا الشعب استخدمها تحالف العدوان واستهدف بها كل أبناء شعبنا، ليست على فئة محدودة، على مكون معين، كل شعبنا متضرر. عندما تأتي إلى إحصائيات الشهداء والجرحى تجدهم من مختلف أبناء هذا الشعب على مستوى المحافظات، على مستوى المناطق، على ولو جئنا إلى الفرز السياسي على مختلف التيارات والأحزاب والمكونات، إذا جئنا على المستوى القبلي كل قبائل اليمن البارزة، إذا جئنا على المستوى الاجتماعي وكل أطياف هذا البلد، وهكذا استهداف شامل، استهداف عام، واستهداف إجرامي، قتل ذريع وجماعي واستباحة لحياة الناس، واستهداف لمصالحهم، منشآتهم، لكل ما فيه قوام حياتهم، استهداف شامل. على المستوى الاقتصادي كانت الحرب الاقتصادية شرسة جدا، كما هو القتل، كما هو أيضا التدمير الممنهج والشامل لكل المنشآت. على المستوى الاقتصادي أول عنوان للحرب الاقتصادية هو نهب الثروة الوطنية. تحالف العدوان حرص منذ اليوم الأول إلى أن يسيطر على المنشآت النفطية وعلى الموانئ والمداخل إلى البلد التي تأتي عبرها الحركة التجارية، وأن يسيطر على الثروة الوطنية بشكل كامل، سعى لهذا الهدف منذ البداية. وعندما يسيطر على المنشآت النفطية هو يمارس بيعها، وهو ينهب ويسرق عائداتها، وهو أيضا يحرم الشعب اليمني الذي هو في أمس الحاجة إلى ثروته العامة وثروته الوطنية، هو يحرمه من الاستفادة منها. ولهذا في هذا المجال يتجلى لنا من خلال الأرقام مستوى العدوان الاقتصادي والحرب الاقتصادية على شعبنا. بلغت العائدات المالية المنهوبة المسروقة من تحالف العدوان من ثروات شعبنا من عائدات النفط الخام المنتج خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مارس 2020 الكمية المنتجة 129 مليون برميل بقيمة تقديرية 7 مليار دولار، الإجمالي بحسب الأرقام بالعملة اليمنية أكثر من 4 تريليون، أكثر من 4 تريليون. لو كانت اتجهت إلى مصالح هذا الشعب، إلى المرتبات، لكانت استمرت المرتبات، لما انقطعت المرتبات أصلا. لو كانت اتجهت هذه الأموال إلى تشغيل المستشفيات، إلى تشغيل الخدمات العامة لهذا الشعب، إلى مصالح هذا الشعب، لأن هذه الأموال هي حق لهذا الشعب، ليس فيها حق للسعودي ولا للإماراتي ولا للخونة المنافقين الذين التحقوا بصف العدوان من أبناء هذا البلد، ليس لهم الحق في أن يسرقوها وأن ينهبوها وأن يحرموا شعبنا منها وهي ثروته، هو مال لهذا الشعب، هو حق هذا الشعب. أيضا الذي نهب من الإيرادات الجمركية والضريبية في الموانئ البحرية والجوية والبرية التي يسيطر عليها تحالف العدوان خلال هذه المرحلة الماضية أكثر من 3 تريليون، يعني أموال هائلة جدا، ليس فقط بالمليارات، بالتريليون تحسب. أيضا ما نهب من قيمة الغاز المنزلي المنتج في مأرب والذي يسرقه الخونة خلال الفترة الماضية 351 مليار ريال. أما ما تم نهبه بشكل مباشر وإجمالي خلال المرحلة الماضية بشكل مباشر فبلغ 8 تريليون و650 مليار، هذا إجمالي ما تم نهبه بشكل مباشر خلال المرحلة الماضية. لاحظوا هذه المبالغ الكبيرة جدا، أكثر من 8 تريليون. هذه كانت كافية في أن تستمر المرتبات، في أن تستمر الخدمات، في أن تتطور كثيرا من القطاعات الخدمية والاقتصادية لهذا الشعب خلال المرحلة الماضية. مبالغ رهيبة جدا سرقت ونهبت بشكل مباشر. أما العوائد التقديرية التي كان يمكن أن يحصل عليها شعبنا فقط من بالحاث من خلال تصدير الغاز المسال خلال كل هذه السنوات الماضية فتقدر ب19 تريليون ريال، يعني مبلغ كبير جدا. تكون أو تصل إجمالي المبالغ التي كان بإمكان شعبنا الحصول عليها لولا سرق ونهب قطاع الطرق ولصوص البشر تحالف العدوان 27 تريليون و850 مليار ريال. 27 تريليون، مبلغ هائل جدا لو أنه وصل إلى شعبنا خلال هذه الفترة. هذا على مستوى نهب الثروة الوطنية وحرمان شعبنا منها وترك شعبنا للمعاناة الكبيرة جدا ونهب أمواله التي يحتاج إليها. في المقابل يرسلون البعض من المنظمات لتقدم شيئا زهيدا، وبعد متاعب كبيرة وبعد سرقة لمعلومات كثيرة وأنشطة سلبية في أوساط مجتمعنا، نقول لهم اتركوا هذه الثروة التي حق لهذا الشعب لتصل إليه، لتصب في مصالحه العامة، لتكون لصالح المرتبات، لصالح تشغيل المستشفيات، الخدمات العامة، المصالح العامة في كل هذا البلد. نحن لا نهدف إلى أن تكون فقط في محافظات محددة، في كل المحافظات في هذا البلد هم لا يريدون ذلك، يحرمون الكل منها. أم بالإمكان القول أن المحافظات المحتلة استفادت من هذه المبالغ الهائلة جدا التي سرق تحالف العدوان ونهبها مع الخونة الذين انضموا إلى صفه من أبناء وطننا. أيضا في الحرب الاقتصادية الحصار الشديد الذي يعاني منه الشعب، كل الشعب أشد المعاناة، وكذلك في ظل هذا الحصار يمنع الاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي يمكن أن تتوزع منه احتياجات أبناء هذا البلد إلى مختلف المحافظات بيسر وسهولة. هو الميناء الذي يتيسر منه ذلك أكثر من أي ميناء آخر، تتوزع منه البضائع، تنقل منه احتياجات البلد إلى مختلف المحافظات بيسر وسهولة أكثر من أي ميناء أو موقع آخر. الهدف من تحالف العدوان من هذا الحصار وتعذيب شعبنا هو الوصول بشعبنا إلى حالة الانهيار والاستسلام والعجز. أيضا من ما فعله تحالف العدوان في حربه الاقتصادية على بلدنا نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء وتجميد أي نشاط له مباشر في خارج البلد لا يتمكن من صنعاء أن يواصل نشاطه، لا على مستوى الوضع الخارجي ولا على مستوى العمليات الأساسية في الحركة التجارية للتجار. وهذه العملية هدف منها إلى تعطيل صرف المرتبات وإلى رفع الأسعار وإلى التحكم بالنشاط التجاري وإلى الإضرار بالعملة، لأن من الأهداف الرئيسية التي يحرصون عليها هو ضرب قيمة العملة الوطنية، لأن هذا يعتبر من أكبر ما يمكن أن يضر به الشعب اليمني في اقتصاده، وهم يريدون هذا، هم يعملون كيف يضرون هذا الشعب، كيف يظلمون هذا الشعب، كيف يؤثرون على واقعه المعيشي، هدف رئيسي بالنسبة لهم. وقاموا أيضا بطبع كميات كبيرة من العملة واشتغلوا من خلال ذلك في هذه السياسة التي تهدف إلى ضرب قيمة العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع الأسعار جدا، إفقاد المواطنين القدرة على الشراء ورفع معاناتهم وظلمهم والتعذيب لهم والتجويع لهم. مما قاموا به منع الحركة الجوية من صنعاء والمحافظات الحرة، ومنعوا ذلك بشكل تام إلا الشيء النادر في إطار حركة الأمم المتحدة. مما قاموا به أيضا رفع سعر الدولار الجمركي، وهذا في سياق عملهم على رفع أسعار البضائع، لأنهم يسعون لأن تكون الأسعار مرتفعة جدا وقيمة العملة هابطة جدا والقدرة الشرائية للمواطن تكون في حافة الهاوية، يكون عاجزا عن شراء متطلباته واحتياجاته الضرورية وهكذا. أيضا رفع أسعار الغاز المنزلي المنتج في مأرب، الآن قارب سعره إلى أن يصل بمستوى المنتج الخارجي، يعني الغاز الذي ورد من الخارج، وإعادة وصوله إلى المحافظات الحرة وتقليص كمياته، مما يجعل كل الأسر تعاني في الحصول على الغاز المنزلي. وهذه طريقة حرب على هذا الشعب وعلى كل أبناء هذا البلد، هذه حرب تصل إلى كل منزل، عدوان يصل إلى كل مطبخ، إضرار بكل أسرة، وهم يتعمدون ذلك. هم يريدون أن تتضرر كل أسرة، أن يعاني كل مواطن، أن لا تحصل أي أسرة على احتياجاتها الضرورية إلا بعناء شديد وبكلفة وجهد كبير، وأن تكون هذه مشكلة كبيرة. هم يسعون إلى معاناة هذا الشعب، حتى الخونة المنافقين الذين التحقوا بصف العدوان ويقدمون أنفسهم تحت عناوين رسمية ورجال دولة ومسؤولين لا يفكرون ولا يعملون ولا يتحركون إلا وفق ما يرون فيه وبما يرون فيه أو يعتقدون فيه إضرارا بأبناء هذا الشعب. هذه هي عندهم، هو عندهم الأداء الرسمي، هي الجهات التي تتحرك باسم أنها جهات رسمية ووزارات ومسميات حكومية تحرك على هذا النحو، ويمثل ضررا على أبناء هذا الشعب. أيضا مما عملوه قطع الطرق وإعادة وصول المشتقات النفطية والبضائع برا، هم منعوا دخولها عبر ميناء الحديدة. أما في البر فهم اتجهوا لمنع وصولها ويحركون الكثير من أصحابهم وأعوانهم من جلاوزتهم الذين هم مجرمون وقطاع طرق ولصوص ونهابون، يرسلونهم لقطع الطرقات ومنع وصول المشتقات النفطية إلى البلد والتقطع لها والإعاقة لوصولها. هذه الممارسات واضح أنها ممارسات عدوانية إجرامية وحشية، وأنهم مجرد حفنة من المجرمين وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض الذين يحاربون المجتمع اليمني ويحاربون مصالحه ويحاربونه في معيشته وينقصون عليه حياته، يسعون إلى تعذيب هذا الشعب، يعملون على معاناة هذا الشعب. وناس مجرمون بكل ما تعنيه الكلمة، سلوك إجرامي، ممارسات إجرامية، أعمال إجرامية ووحشية ليس فيها ذرة من الإنسانية أبدا. هذا يشتغلون عليه هذه الأيام بشكل واضح، وأحيانا تكون بالقرب من مواقعهم وعسكراتهم وهم يتصرفون بهذا الشكل. أيضا مما يعملون عليه استهداف الاتصالات، سواء بالقصف بما في ذلك وزارة الاتصالات، محطات الاتصالات، أو بالمؤامرات على نشاطها وحركتها في البلد. هذا نشاط واسع يركزون عليه، يعملون من خلاله إلى إلحاق المعاناة الكبيرة بشعبنا وإلى الإضرار به، هذا على مستوى الحرب الاقتصادية كعناوين مختصرة. كل هذه الوحشية والإجرام التي يمارسونها بحق شعبنا قتلا على النحو الجماعي، وتسببوا بقتل عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب وجرح عشرات الآلاف، وكذلك التدمير الممنهج الشامل الذي يستهدف كل مظاهر الحياة في هذا البلد، وكذلك هذه الحرب الاقتصادية التي يعذبون بها شعبنا اليمني ويلحقون به المعاناة الكبيرة في حياته المعيشية، يهدفون من خلالها إلى أن يصلوا بشعبنا إلى الانهيار التام وإلى الاستسلام التام، الانهيار على المستوى الاقتصادي، الانهيار على مستوى مؤسسات الدولة، الانهيار في كل شيء، حتى يتمكنوا من السيطرة التامة على هذا البلد واحتلاله. فهم يحاولون أن يكسروا إرادة هذا الشعب وأن يصلوا به إلى الانهيار الذي يمثل حالة نفسية قبل أن يكون انهيارا في الواقع. في مقابل كل ذلك، ومنذ اليوم الأول كان موقف شعبنا وكان خياره وكان قراره هو الصمود، الصمود في مواجهة تلك الوحشية والإجرام، الصمود في مواجهة ذلك الحصار والتجويع، الصمود في وجه كل تلك المؤامرات المتنوعة، الصمود في وجه عدوان شامل واستهداف شامل. وكان هذا الصمود هو العنوان الحاضر في كل ميدان وفي كل مجال. فعلى مستوى التماسك الشعبي كان الصمود هو العنوان الذي يجسد واقع هذا الشعب، يجسده واقع هذا الشعب في مواقفه، في أعماله، في تصرفاته. من مظاهر هذا الصمود المهمة جدا محدودية النزوح، كان من الأهداف الرئيسية لتحالف العدوان منذ اليوم الأول أن ينكب هذا الشعب، فيتحول أكثر أبناء هذا الشعب إلى نازحين، وهم كانوا يحثون على ذلك وينادون بذلك ويسعون لذلك، وكانت هذه السياسة واضحة بالنسبة لهم. فكان هناك نزوح محدود مثلا من المناطق التي تشهد اشتباكات مباشرة، معارك مباشرة، أو في بعض المناطق التي تشهد استهدافا مباشرا في بعض مناطق الحدود في بعض المحافظات، كان هناك محدودية في النزوح. والذين نزحوا أكثرهم لم يتحولوا إلى مجرد لاجئين في مخيمات، إنما استقروا ونشطوا ضمن حركة هذا الشعب وواصلوا مسيرتهم في الحياة بشكل عملي، وهذا ما لا يريده تحالف العدوان. ولاحظوا مع حجم هذا العدوان ومستوى هذا الحصار، يعتبر هذا التماسك وعدم النزوح بالشكل الذي أراده تحالف العدوان وخطط له مظهرا مهما من مظاهر الصمود والثبات، ومما يدل على قوة العزم والإرادة والتوكل على الله والثقة بالله وقوة الموقف والثبات على الموقف. يتحدثون اليوم في أوكرانيا خلال أقل من شهر عن نزوح ما يقارب 8 ملايين، هذا الأرقام سمعنا عنها، أعداد كبيرة في فترة وجيزة أقل من شهر. فما نلحظه هنا في بلدنا حالة مختلفة. أيضا من مظاهر الصمود في الواقع الشعبي العام استمرار النشاط الزراعي بالرغم من الاستهداف المباشر للحقول الزراعية بالقصف، يستهدفونها بالقنابل والصواريخ لإحراقها وتدمير منشآتها. أيضا الحصار الشديد الذي عانى بسببه المزارعون أشد المعاناة في الحصول على المشتقات النفطية، على الديزل، في الحصول كذا في إمكانية الحركة والنقل للمنتجات الزراعية، الاستهداف للأسواق بما فيها الأسواق الزراعية التي تستقبل المنتجات الزراعية. وهكذا كل الوسائل التي عمل بها العدوان على تدمير الجانب الزراعي وإنهاء النشاط الزراعي في البلد، فقد فشل تحالف العدوان في ذلك، ويستمر اليوم النشاط الزراعي وإن شاء الله إلى الأفضل، إلى الأفضل بإذن الله تعالى، على مستوى إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها القمح والحبوب، وأيضا المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه. النشاط الزراعي مستمر مع حجم ما يعانيه المزارعون. استمرار النشاط التجاري والحركة التجارية وهي نشطة بشكل مكثف بالرغم من المعاناة الكبيرة جدا نتيجة استهداف العدوان للأسواق، لوسائل النقل، استهدافه أيضا بالحصار وإعاقته للحركة التجارية في المنافذ الرئيسية وبين المحافظات، ما بين المحافظات المحتلة والمحافظات الحرة، مع كل مؤامرات تحالف العدوان، إلا أن الحركة التجارية نشطة وقوية. وأيضا استمرار النشاط العمراني بالرغم من أن تحالف العدوان دمر الآلاف من المنازل، دمر المئات من المنشآت المتنوعة والمصالح العامة، إلا أن هناك نشاطا عمرانيا مستمرا. هذا الشعب يبني، العدوان يدمر وهذا الشعب يبني، وهذا ملموس واضح في المدن والقرى وما بين مختلف المناطق. مناطق كثيرة عمرت من جديد والنشاط العمراني مستمر على رغم أنف العدوان. أيضا من مظاهر الصمود والتماسك الشعبي التكافل الاجتماعي ما بين أبناء الشعب اليمني مع المعاناة الشديدة، مع ما يعانيه الفقراء من أبناء هذا البلد. هناك نشاط ممتاز في مسألة التكافل الاجتماعي، وتممت هذا النشاط هيئة الزكاة بجهودها المباركة وأنشطتها الواسعة والمبادرات الاجتماعية. هناك نشاط في المبادرات الاجتماعية، نشاط جيد ويتنامى إن شاء الله نحو الأفضل بإذن الله. هناك أيضا من مظاهر الصمود والتماسك الشعبي ما يدل على قوة الإرادة والثبات على الموقف وعلى الوعي من خلال الاستجابة العملية والصبر والثبات. فلذلك نلحظ استمرار التحشيد إلى الجبهات مع كثرة هذه الجبهات وامتدادها الواسع الذي سنتحدث عنه. عملية التحشيد مستمرة خلال كل هذه 7 أعوام لم تتوقف، هناك تحشيد مستمر للجبهات، وفي الحالات الاستثنائية والطارئة يأتي التحشيد بشكل واسع لما يكون هناك تكثيف للعدوان في جبهة معينة أو سعي للعدوان لاقتحام محافظة أو فتح عملية جديدة لتحالف العدوان في جهة معينة. يكون هناك نفير واسع وهبات يمانية واسعة شجاعة تتجه إلى الجبهات تعبر عن عنفوان هذا الشعب، عن إيمانه، عن ثباته، عن رجولته، عن بطولته، عن شجاعته، عن إبائه، عن قوة عزمه، عن صبره. وأيضا الجوافل، الجوافل، جوافل العطاء التي ينفق فيها هذا الشعب حتى من الواقع الصعب. نسبة كبيرة من المنفقين هم من الفقراء ومن ذوي الدخل المحدود، ومن النساء نسبة واسعة، البعض منهن تنفق من ذهبها، والبعض منهن تربي من أغنامها أو من أبقارها ما تقدمه لصالح الجبهات والمجهود الحربي. وقوافل العطاء لدعم الجبهات لم تتوقف خلال كل هذه المراحل، خلال كل هذه الأعوام، بالرغم من حجم الحصار ومستوى المعاناة الكبيرة. أيضا من مظاهر هذا الصمود، هذا التماسك الشعبي، هذا العنفوان، هذه الروحية الإيمانية العالية المجاهدة الصابرة، نشاط هذا الشعب البارز جدا في المظاهرات والمسيرات والوقفات والمناسبات. شعب حي لم تكسر إرادته مئات الآلاف من الغارات الجوية، ولا الحصار الشديد الذي يسعى تحالف العدوان إلى أن يجوعه من خلاله، ولا حجم الهجمات الإعلامية التضليلية الهائلة. كل ذلك لم يؤثر على مستوى نشاطه، فاعليته، حيويته. شعب حر حي أبي بعزم مضاء، بعزم لا يلين. ولهذا هناك أرقام هائلة جدا للمظاهرات والمناسبات الدينية التي يحضر فيها شعبنا ويحييها شعبنا في مختلف المحافظات الحرة. بلغت حسب الإحصائيات المظاهرات والمناسبات الدينية التي أحياها شعبنا خلال هذه الأعوام أكثر من 174 ألفا، أي مسيرات، مظاهرات، مناسبات دينية أكثر من 174 ألفا. أما الوقفات، الوقفات في القبول، الوقفات في الأحياء السكنية في المدن، وهي أعداد هائلة جدا، بلغت أكثر من 600 ألف وقفة لأبناء شعبنا. هذا يعبر عن عنفوان، عن حياة، عن قوة، عن إرادة، عن عزم، حيوية، عمل، نشاط، تحرك، ضمير حي. أيضا من مظاهر هذا الصمود الشعبي ردة الفعل الواعية. كلما زاد تحالف العدوان في جرائمه واشتد في حصاره، كلما كانت ردة هذا فعل هذا الشعب واعية، يتجهون إلى الجبهات، يخرجون في المظاهرات، يزيدون من نشاطهم وجهودهم في التصدي لهذا العدوان والتصدي لهذا الحصار، لأنهم يعرفون من هو المعتدي، لأنه واضح، ولا يعمل في جنح الظلام على خفاء من الناس لا يعرفه أحد ولا ينتبه إليه أحد، هويته واضحة ومعروفة ومكشوفة. الشعب يعرف من هو العدو الذي يقتله ويحاصره ويعتدي عليه كل هذه السنوات، يعرف من هو، ولذلك ردة فعله واعية. كلما حوصر أكثر، كلما اشتدت الهجمات الإجرامية الوحشية التي تستهدفه بالقتل، يتجه بردة فعله في التصدي لهذا العدوان بمكوناته المعروفة. ولذلك فتحالف العدوان الذي يرفق دائما ويتزامن مع حصاره وحملاته الإجرامية والوحشية وجرائمه الكبيرة، حملات إعلامية تضليلية، هو يرى أنه فاشل، لأنه دائما كان يتمنى أن تكون ردة الفعل باتجاه من؟ باتجاه أحرار هذا البلد، أن تكون ردة الفعل غير واعية، غير واعية، تكون ردة الفعل انهزامية، أن تكون ردة الفعل بتوجه الغضب نحو من؟ نحو الجهة التي تتصدى لهذا العدوان، نحو الحكومة في صنعاء، نحو الجيش واللجان الشعبية، نحو أحرار هذا البلد، أن يتوجه السخط نحوهم، أن يتوجه اللوم لهم، أن يتوجه الموقف ضدهم، أن يحملوا هم المسؤولية بما يفعله تحالف العدوان، أن يتحملوا هم مسؤولية جرائم تحالف العدوان، أن يتحملوا هم اللائمة تجاه الحصار الذي يمارسه تحالف العدوان. ولكن شعبنا بالرغم من حجم المعاناة من جهة وحجم الحملات التضليلية التي لها أبواقها في الداخل، البعض منهم حتى في مقايل القات، البعض منهم حتى في التجمعات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية، يبدأ يتكلم وينسب ما نعانيه جميعا في هذا الشعب في هذا البلد من حصار، من استهداف من جانب تحالف العدوان، ينسب السبب فيه واللائمة فيه والتوبيخ على ما يحصل نتيجة له إلى من؟ إلى الجيش، إلى أحرار هذا البلد، إلى المجاهدين بشكل عام، إلى أنصار الله في المقدمة، وهكذا. لكن ردة فعل شعبنا واعية، شعب واع لا يمكن أن يخدع، لو خدع فاتجه لخدمة أعدائه ضد أبنائه ضد المدافعين عنه لكانت هذه حماقة وجهل وغباء وانتحار وخدمة مجانية للأعداء. لكن شعبنا أوعى من ذلك، أكثر وعيا من ذلك، أكثر وعيا من ذلك. من مظاهر هذا الصمود لشعبنا هو الصمود العسكري في الميدان في ظل ظروف صعبة جدا. وعندما نتأمل فيما يجري في جبهات القتال نتذكر فيما يعبر عن حقيقة الصمود في الجبهات قول الله سبحانه وتعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صمود المرابطين من أبناء هذا البلد الذين اتجهوا إلى جبهات القتال ليمنعوا أعداء هذا البلد من اقتحامه، من السيطرة عليه، من احتلاله، من السيطرة على شعبه، ليمنعوهم من الوصول إلى أهدافهم ومآربهم الشيطانية العدوانية الإجرامية التي لا مشروعية لها. صمودهم وثباتهم بالرغم من صعوبة الظروف في كل شيء. الذين يرابطون في الجبهات يعيشون في ظل ظروف صعبة، ليست فقط المعاناة في نقص التغذية، في الحصول على الاحتياجات الضرورية في القرى وفي المدن لدى المواطنين في منازلهم، المعاناة هي في الجبهات. المرابطون يرابطون كل هذه الأعوام السبعة ودائما هناك نقص عندهم في التغذية، نقص عندهم في توفر الاحتياجات الضرورية. هم يشاهدون حتى في عملياتهم الموثقة بالفيديو التي تبثها القنوات كيف يتحرك البعض منهم ولم يتوفر له حتى الأحذية. نقص في كل شيء، في كل المستلزمات الضرورية التي يحتاج إليها المقاتل في الميدان، نقص في الغذاء، نقص في التسليح، نقص في المؤن، نقص في التجهيزات، نقص في كل الاحتياجات، مع ذلك يصبرون ويصمدون ويستبسلون بعزم إيماني فولاذي اتضحت تجلياته في المواقف البطولية العظيمة. أيضا في ظل ظروف المناخ الصعبة في حرارة الصيف، وجبهات كثيرة منها إما في الساحل في المناطق الحارة جدا أو في الصحاري، في صحاري الجوف، في صحاري البقع، في صحاري مارب، في صحاري مناطق أخرى، صحاري كثيرة حارة جدا يرابط فيها هذا المجاهد المقاتل من أبناء بلدنا وهو يتصدى لتحالف العدوان لكل جيوشه الذين أتى بهم من مختلف الأقطار من الخونة المرتزقة المنافقين المستأجرين أعداد كبيرة يأتي بهم لاحتلال هذا البلد، يتصدى لهم المرابطون ويستمرون في مرابطتهم في ظل تلك الظروف الصعبة جدا. نحن على مقربة من شهر رمضان المبارك. في الأعوام الماضية كان البعض من المرابطين يصل به الجهد وهو يصبر ويرابط في الصحراء في أشد الحرارة وصائم في النهار في شهر رمضان، يصل الحال بالبعض منهم إلى أن يغمى عليه من شدة العطش والظمأ، مع ذلك يأتي رفاقه ليرشقوه بالماء، يستيقظ من جديد يواصل مرابطته وصموده وصبره. أيضا في الشتاء سواء في الصحراء بالذات في المناطق الشرقية أو في الجبال، جبهات كثيرة في الجبال وفي مناطق باردة جدا، يصبر فيها المرابطون على أشد البرد، وهناك عادة نقص كبير في توفر الملابس الشتوية والاحتياجات التي يحتاج إليها المرابطون لتخفيف المعاناة من شدة البرد، يصبرون على ظروف المناخ. ظروف العسكرية، رصد نشط لتحالف العدوان فوق الكثير من الجبهات، وحين في بعض الجبهات يستمر الرصد الجوي ليلا ونهارا بطائرات حديثة وإمكانات حديثة وتقنيات حديثة، ومع الرصد القصف المستمر والاستهداف المستمر، مع ذلك يصمدون ويستمرون. مع قوافل الشهداء اليومية، شهداء كل يوم، قوافل من الشهداء كل يوم، والبقية يرابطون، قوافل من الجرحى أيضا أعداد كبيرة من الجرحى، مع ذلك ما تعانيه أسرهم من الظروف الصعبة، ما تعانيه أسرهم من الظروف أكثر من معاناة الكثير من أبناء هذا الشعب، أشد الناس معاناة هم أسر المرابطين. مع ذلك يواصلون مرابطتهم، البعض منهم يجرح عدة مرات، يعود بعضهم إلى الجبهات حتى قبل أن يتكامل شفاؤه من جراحه، عزمه ضميره الحي إيمانه لم يتركه أن يجلس أن يقعد أن يستسيغ القعود، فيعود إلى الجبهة وهو لم يتماثل للشفاء بعد. البعض منهم قد فقد بعضا من أطرافه، رجله مثلا، يعود إلى الجبهة على عكازه، عزم إيماني عظيم من بعد مرح، هذا النموذج الراقي جدا. بعض فقد شيئا من حواسه، ينتشرون في خطوط تماس على طول ما يقارب 1433 كيلو متر في قرابة 100 جبهة، جبهات كثيرة وواسعة، بعض منها جبهات في الصحاري، البعض منها جبهات في المدن، جبهات في وديان، جبهات في الساحل في الصحراء، بعض يرابطون في البحر في الجزر في حركة بحرية دؤوبة ورصد بحري مستمر وهكذا. وجودهم في الجبهات في ظل مواجهات مستمرة، بعض الجبهات تستمر فيها المواجهات بشكل يومي ووضع ساخن وحساس، والبعض منها أيضا تشهد مواجهات ساخنة جدا، ولذلك بلغ عدد العمليات التي نفذها المرابطون المجاهدون الجيش واللجان الشعبية 6681 عملية. يعني خلال هذه الفترة الماضية ليسوا فقط متواجدين في الجبهات ليجلسوا ويقعدوا، بل هناك نشاط كبير جدا، تنفيذ لعمليات متنوعة، عمليات كبرى، عمليات متوسطة، عمليات إغارات، عمليات متنوعة بالآلاف، كما أنهم قاموا بالتصدي لستة آلاف وخمسمائة وسبعة وعشرين